السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع فصل من فصول كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، وفصل متعلق بباب من أبواب الجهاد في سبيل الله، ومتعلق بصورة أخص بصور النكاية بأعداء الله. هذا الباب أهميته كبيرة جدا في الجهاد في سبيل الله. ما صور النكاية؟ لأنك أحيانا تنكل بالعدو تنكيلا في محله، وأحيانا بنكاية من الكنايات تسيء إلى الإسلام وتسيء إلى المسلمين. ولا يخفى عليكم أن أي مسألة، وكما سبقت الإشارة إليه، من المسائل الفقهية أو الأخلاقية أو العقدية أو مسائل الأداب أو الزهد والرقاق، يلزم أن نجمع كل الوارد فيها من الكتاب والسنة، ونصدر حكما ينتظم الوارد في الكتاب والسنة، ولا نخل بواحدة بدليل من الأدلة، بل نعمل الأدلة كلها قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. فكما لا يخفى عليكم أن باستقراء صور النكايات التي أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم بأعداء الله، تجدون أن صور النكايات متعددة ومتنوعة، فأحيانا عفو، وأحيانا مؤاخذة، وأحيانا مؤاخذة بشدة. تنوعت صور النكايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا أنت تأتي على قوم يجهلون الإسلام وتعاملهم بصورة من صور النكايات التي لا يعلمها المسلمون فضلا عن غيرهم، فتسيء إلى الإسلام إساءات بالغة وأنت لا تشعر. لا أخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: فإذا لقيتم الذين كفروا في الحروب، يعني فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه صورة من صور النكايات: شدوا الوثاق، احكموا الأسر. وبعد ذلك الإمام مخير، إما أن يمن عليهم ويتركهم بلا فدية من الأصل، وإما أن يمن عليهم ويتركهم بفدية، وإما أن كما قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. منهم من يقتل كما أمر النبي بقتل بعض أهل الكفر يوم فتح مكة بأسمائهم، أو يتفضل عليهم ويعفو، أو أنه يعفو مقابل دية يقبلها منهم. وكذا لا يخفى عليكم أن من الحربيين أو المرتدين من عملهم النبي بقسوة بالغة، وهم العرانيون الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلوا به، وكفروا بعد إسلامهم، وسرقوا، قتلوا وسرقوا وكفروا، فعملهم النبي عليه الصلاة والسلام جزاء صنيعهم بأن أتي بهم و قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسنرت أعينهم بمسامير محماة لما فعلوه جزاء وفاقا. ولكن لا أخفى عليكم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعذيب بالنار بعد ذلك، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأن ابن عباس لما بلغه أن عليا حرق قوما بالنار قال لو كنت أنا ما فعلت ذلك، لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأيضا في هذا الصدد يرد حديث بعمومه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. وأيضا فإن النبي سبى أقواما، سبى صغارا وسبى نساء. وأيضا فإن الصحابة تنازلوا عن السبي كله في قصة جوارية بنت الحارث المصطلقية، لما علموا أن النبي تزوج جوارية بنت الحارث المصطلقية قالوا أصهروا رسول الله وتركوا السبي كله. ويوم حنين تنوعت النكايات، فبعد أن نصر الله النبي وقسمت الغنائم وقسمت السبايا أيضا، جاء كبار هوازن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا وقالوا رد إلينا سبينا وأموالنا. فقال إن أحب الحديث إلي أصدقه، إما أن تختاروا السبي وإما أن تختاروا الأموال. فقالوا إذن نختار السبي، يعني نختار أزواجنا وأولادنا والمال المقدور عليه. فشهد أن الرسول أقرهم على ذلك وأعطاهم ذلك بعد أن استسمح الصحابة الذين لهم في ذلك حقوق عليه الصلاة والسلام. فشهدي من هذا الباب كله أن صور النكايات تتنوع وتختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص والملابسات، ومن ثم تنزل صورة الكناية النكاية المستحقة بما لا يسيء إلى الإسلام وبما لا يسيء إلى المسلمين. فإن قاما من الجماعات المنحرفة كانوا قد أتوا في قتالهم بناس وحرقوهم بما عاد بالضرر، وقد يكون هذا متعمدا من المخابرات الكافرة أن تعز إليهم أن يحرقوا الأسرى بالنار ومن ثم يشنعوا على الإسلام والمسلمين ثم يشنع. ويخفى على هؤلاء أن النبي يعني هم يسعدوا بأنهم سيحرقوا الكفرة، ولكن في الحقيقة أنهم سيسيئوا إلى الإسلام أيام إساءة بما يتسبب في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان من اللازم في هذا الباب أن يلزم فيه الجانب الفقهي أيضا، فقه القتال، فقه النكايات. النكايات لها فقه، النكايات بالأعداء لها فقه. متى أمن بالعفو؟ متى أؤاخذ؟ ما صورة المؤاخذة المطلوبة؟ ما صورة المؤاخذة المطلوبة؟ ما المفاسد وما المصالح المترتبة على هذه المخالفات؟ هب أنني أمرت بعد قتال الكفار أن أخذ منهم الجزية وقد نصرني الله عليهم، لكن هب أن أخذ الجزية سيعود بالضرر على أهل الإسلام من جانب آخر أو مسلمين آخرين في بلاد أخر سيصابون بضرر بالغ هم الآخرون. والله سبحانه وتعالى يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالله سبحانه يعني ذكرنا بأمر أن نلحظ أن لنا إخوة من أهل الإسلام في بلاد كافرة غالبة على أمر هؤلاء. فإذا كان هناك مسلمون في صفوف الكفار ينبغي أيضا أن أنظر إلى موقفهم ماذا سيحل بهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد. الآية الكريمة في هذا، المسلمون في فتح مكة وفي الصلح الحديبية، في سورة الفتح، في مسلمون مستضعفون في صفوف أهل الكفر متداخلون مع أهل الكفر، أهل الكفر غلبوهم على أمرهم، فقد نقاتل نصيبهم بإصابات بالغة، أو إذا لم نصيبهم سينتقم منهم أهل الكفر ويشردونهم. فربي قال وهو أصدق القائلين: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في وسط الكفار، أن تصيبكم لم تعلموهم أن تطؤوهم تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقولون قتلوا المسلمين، المسلمون قتلوا المسلمين، لو تزيلوا لو انفصلوا فهذا حكم آخر، يعني لو كانوا متداخلين لهم حكم، ولو تزيلوا يعني كانوا في جانب، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالذي أريد أن أذكر به في هذا المقام أن صور النكايات بأعداء الله لها فقه يتمثل في فقه الواقع أثناء الحرب وفي العمل بالنصوص العامة فضلا عن النصوص الخاصة. من ينكل به ومن لا ينكل به؟ شيخ كبير لا ينكل به، راهب في صومعته لا ينكل به، امرأة وجد النبي في السبي أو وجد النبي امرأة مقتولة في القتلى قال سبحان الله ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، الصبي الصغير هل أمن عليه بالعفو ويؤخذ في السبايا. كل هذه لابد أن تحكمها المصالح العامة لأهل الإسلام، ويحكمها إبراز هذا الدين في صورة حسنة كما جاء في كتاب الله. أخط وعندي والحمد لله أعني كمسلم، مش لا أعني نفسي، عندي كمسلم من فضل الله عن رسول الله كل هذه السبل موجودة، ممكن أعفو، ممكن أضع الجزية، ممكن أقبل الجزية. نعم قد قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كم الجزية ما حددها ربنا، يعني كم قدر الجزية التي تحدد، حددت الديات في أحاديث، لكن الجزية كم مقدارها؟ الأمر فيها مفتوح، ممكن أقلل جدا وممكن أخذ جزية كثيرة، ممكن أعفو عن شيخ في الجزية، ممكن أعفو عن طائفة في الجزية، لعلل متعددة. وما العمل إذا كان ليس بإمكاني أخذ الجزية؟ هل يعني تعرفون أن علي رضي الله عنه، علي فقيه وقاضي أعلم الصحابة بالقضاء، في موقعة الجمل، في موقعة الجمل هو يحارب بغاة عليه، بغاة عليه، لكنهم بغاة عليه متأولين، متأولين. فلذا لما نصره الله يوم الجمل ما أخذ سبيا، هم فئة باغية مسلمة، ما أخذ منهم سبيا، فاعترض عليه الخوارج لماذا لم تأخذ السبي، فأمر ابن عباس أن يخبرهم كيف تأخذون السبي، أمكم موجودة، أمكم عائشة، ما تقولون فيها؟ هل عائشة رضي الله عنها أمكم أو ليست بأمكم؟ إن لم تقولوا أمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، إن قلتم أمنا هل تستجيزون أن تسبى أمكم؟ فكان هذا من الردود على هؤلاء الخوارج. الشاهد أن عليا ما سبى النساء رضي، ولا تتبع المدبر من الخوارج، ولا تتبع المدبرين من الخوارج في مواقعه في حراء وغيرهم، فقال لا يتبع مدبرهم. ذكر أمورا علي رضي الله تعالى عنه. شاهدي من كل هذا أيها الإخوة، لأن أقول في فئات ممن يزعمون أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، لو سلم لهم بأنهم يقاتلون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله يخفى عليهم فقه الجهاد من عدة صور، من عدة صور واتجاهات. من أنت؟ ما قدرتك؟ من تقاتل؟ هل تقاتل المسلمين وتظن أنهم كفار وتستبيح دماءهم؟ ما صور النكاية التي تنزلها؟ ليس أبدا من المتصور أن تأتي بقوم من الأسرى وتحرقهم، ووسائل الإعلام تصور أنك تحرق الأسرى، وكل هذا ينسب إلى الإسلام بما يشين المسلمين. فشهدي أن صور النكايات تتعدد وتتنوع. وإذا كانت أقوال بعض العلماء اختلفت في هذا الباب، فنعم اختلافهم، هم فقهاء، لكن كل ينزل على الحالة التي يرى الواقع يناسبها، وستجد من أفعال رسول الله ما يتناسب مع الواقع الذي أنت تعيشه. الله قال في كتابه الكريم في سورة النساء، قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم وكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلهم حكم. قال تعالى في شأن آخرين: حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فلا لهم حكم. حاصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم. واحد متردد ما يعرفش يقول أنتم يا مسلمين على حق وقومي هؤلاء على حق، أنا متحرج أقاتل المسلمين ولا أقاتل قومي. حاصلت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بعدها قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الأولون من قلوبهم لا يريدون قتالكم، وفي ذات الوقت لا يريد قتل أبيه ولا قتل أخيه، فإن اعتزلك فلم يقاتلك وألقى إليك السلام فما جعل الله لك عليه سبيل. لكن الثاني هو فقط يريد الأمان لنفسه، لا يريد من قلبه خيرا للمسلمين. فالله قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة إلى الشرك أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وإليكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فشهدي من هذه الاستدلالات أن صور النكايات تتعدد وتتنوع. العقوبات التي أنزلها ونكل بالأعداء فيها تختلف من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام، لا تحكمها فقط نصوص خاصة. في نصوص خاصة في الباب: اغزوا في سبيل الله، اغزوا في سبيل الله، وفي الحديث: لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا عجوزا ولا تقتلوا صبيا وجها ولا تغدروا. الغد التمثيل بالأعداء، هل أمثل بالأعداء أو لا أمثل بالأعداء؟ يعني أمثل بعد أن أقتلهم مثلا، أقطع آذانهم وأنوفهم والآخر أم لا؟ النبي نهى عن التمثيل بالأعداء. وفي قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يذكر السند بعيد العهد به أن النبي لما رأى حمزة مثل به تمثيلا عنيفا كما قال أبو سفيان: إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. أبو سفيان يقول: حمزة يعني إذا استرسلنا في وصف الذي حدث له وصف مؤلم غاية الإيلام. فيذكر أن النبي قال: لئن مكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. ففي أحد أسباب نزول الآية وليحرر ويراجع السند أن الآية نزلت: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وما نرى النبي مثل بكبير أحد أبدا إلا في قصة العرانيين، لأنهم فعلوا براعيه فعلا أنكروا كل معروف، ارتدوا وكفروا، سرقوا بعير رسول الله، مثلوا بالراعي، جاءوا مظهرين الإسلام، جاءوا مظهرين الإسلام فرحب بهم وأكرموا، وقالوا أرسل معنا، مرضنا، شكونا، شكوا بعض أنواع المرض التي بهم، فأرسل النبي معهم الراعي مع إبل الصدقة، شربوا من ألبانها وأبوالها وصحت أجسامهم وعوفوا، فكان الشكر عندهم أن أتوا براعي رسول الله وذبحوه ومثلوا به وسرقوا الإبل وكفروا وارتدوا. فهؤلاء أعراب وأهل فظاظة وغلظة، لابد يفعل عمى بهم ما يسمع به سائر الأعراب حتى لا يقبلوا على مثل هذا الفعل. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، فهذه حال تختلف عن سائر الأحوال. فلكل مقام مقاله، والحكمة تقتضي أنني أنزل العقوبة المناسبة في أماكنها اللائقة بها حتى لا نسيء إلى الإسلام ولا نسيء إلى المسلمين، لأن أهل الكفر يتعمدون أحيانا أن يعزوا إلى، يتعمدون أن يظهر الإسلام في صورة سيئة عند الناس، لا يفهمون معنى الإسلام الفهم الرائق به. فالحاصل من ذلك أن صور النكاية تتعدد وتتنوع، وليست هناك صورة ملزمة في كل الأوقات، بل الأوقات تختلف، الأحوال تختلف، الأشياء تصرفات رسول الله عليه الصلاة والسلام تنوعت. في عندنا في الشرع: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. عندنا في الشرع: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عندنا نصوص: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. عندنا مجموعة نصوص. العالم الفقيه والرباني والسياسي البارع المؤمن بالله الذي يفهم دينه ويفهم قدرات شعبه ويفهم قدرات المسلمين مع أهل الحل والعقد، يصدرون الرأي في الشيء بما يتناسب مع الحال بنظرة عامة من كل الجوانب، من كل الجوانب. هذا لازم، بارك الله فيكم. وفقه النكايات فقه عظيم، فقه النكايات فقه عظيم. هل أنكل بهم أو لا أنكل؟ ما صورة التنكيل بهم؟ هل العفو ألزم في هذا المقام أو المؤاخذة؟ ما صورة المؤاخذة؟ نحن أحيانا نعطي كفارا فلوس، أحيانا مش فقط تتركه، أحيانا تعطيه مالا من أجل أن يدفع الله به شرا. وقد استعان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الله سبحانه وتعالى بالهرمزان، معروفة قصة أنه أحيانا يستبقي بعض أهل الكفر، أحيانا يستبقيهم لمصالح عامة للمسلمين، إما أنني ممكن أستبقي ناسا من أهل الكفر لا أفتدي بهم مسلمين مأسورين، ممكن أستبقي أهل الكفر بعد أن أسلموا كي يرشدونني إلى بعض الأمور. وروي في هذا قصة أبي عز الجمحي، لكن سندوها لم أحرره، أن أبا عز هذا لما كان يهجو النبي جاء شديدا ويهجو المسلمين فأسر، لكن يراجع السند، ما تمكنت من مراجعة السند، قال: يا رسول الله، إن لي 5 بنات، فاعف عني يا محمد ولن تجد مني إلا خيرا. وبعدها عفي عنه لما قال: عندي 5 بنات، 5 بنات، وأطلقه النبي عليه السلام. بعد مدة، أقول ما حررت السند لكن هذا موجود في السير، يعني بعد أن رجع إلى بلاده هجا النبي هجاء أشد وأشد، وقال: أنا خدعت محمدا وضحكت على محمد. وقدر أن وقع في الأسر مرة ثانية، هل مثله يعفى عنه أو أن مثله يؤاخذ ويعاقب؟ فجاء في المرة الثانية يخدع بنفس الخديعة، لا، فأخذ ما ترك. فالنكايات لها فقه، النكايات لها فقه، والذين يجاهدون بزعمهم أنهم يجاهدون في سبيل الله بغض النظر عن معتقدهم، إذا افترضنا أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله لابد أن يلزموا فقه النكايات. الأمر لا يهم أشخاصهم فقط، بل يهم الإسلام ويهم المسلمين. نحن نجني عواقب أقوام في قوم قليل في أبواب الجهاد، مجموعة تخرج مسلمون في الأصل مسلمون، ولكن يقول لك نحن نحب الجهاد، يحددونهم وقت المعركة وقت البداية، ويحددون كيفية الترتيب، ويحددون صور الانتقام، ويحملون المسلمين جهلهم. أنا لو سأقاتل في سبيل الله لابد عندي من عدد وعدد وترتيبات ودعوة إلى الله وإجازة إعلامي وإلى آخره. لا أرتجل وأخرج أقتل شرطي وأقول قاتل الصين الشعبية وحدي، كما يقول قائلهم لقوله فقاتل في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. سأسيء إلى الإسلام وأسيء إلى المسلمين، والمسلمون سيسبون وتدمر بيوتهم على نسائهم وأولادهم، فالنكاية ستكون بالمسلمين أضعاف 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 ما للمشركين. وهل لي في النكايات أن أنظر إلى ردة فعل العدو أو ليس لي؟ يلزمني ذلك، أعرف كيف سيرد العدو إذا أنا نكلته. إن الله قال في الشتائم حتى في باب والسبب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا لا أسب الذين يدعون من دون الله؟ أنا أشتم هبل، أشتم اللات، العزة، منات، أشتم البوذية، لكن الله نهاني عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فما الذي يحدث؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلازم أدرأ المفسدة عن أن اسم الله يمتهن واسم الله ينال منه. كذلك في النكايات أيضا، إذا أنزلت النكاية بعدوي، طب العدو أقوى في بلاد ينزل بها نكايات أشد وأشد وأشد، فلا بد أن أراعي هذا. إذا كان في السباب لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فكذلك إذا أنزلت بهم نكاية في موطن وهم أقوى في مواطن أخرى سينزل النكاية بي وبأسرتي وبأولادي وبإخواني من أهل الإسلام في بلادهم. أيها الإخوة، هذا فقه من أعظم الفقه في أبواب الجهاد في سبيل الله، من أعظم أبواب الفقه في أبواب الجهاد في سبيل الله. أنك لا تغتر بأن واحد قبلك وقال لك أنا واخد واحدة سبي ويجمع 10 نساء ويقول لك السبي قسمنا السبي وهذا معه 10 وهذا معه، كلام انعكاساته أشد بكثير بكثير من مجرد فعله. فشهدي من هذا أن الحمد لله صدق رسول الله إذ قال من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، وصدق الله إذ قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن للأسف أن الجماعات هذه التي تقول إنها تجاهد في سبيل الله كثير منها يكفر أهل الإسلام، لا يبالي بأهل الإسلام فيكفرهم. تقول يا أخي يعودوا بالعيدة على المسلم، يقول لك هذا كفر يستحقون ما يستحقون، فهنا يحصل الانفصال وتحصل المشكلة، فالمعتقد الفاسد يجر إلى عمل فاسد والعياذ بالله. هذا الذي أحببت أن ألخصه فضلا عن نصوص وردت في كتاب الله سبحانه، عدة نصوص في باب النكايات، عدة نصوص في باب النكايات، وعدة تصرفات لرسول الله عليه السلام في باب النكايات لا بد أن تؤخذ هذه في الاعتبار مع أمور عامة وهي صورة الإسلام صورة المسلمين. الله قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. ممكن أتصرف تصرف سيء، لا أخذ إذن التصرف السيء فقط، بل تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. أنت تسببت في الصد عن سبيل الله ستنال عقوبة الصد عن سبيل الله، وإن كنت أنت لم ترد الصد عن سبيل الله لكن تصرفك هو الذي سبب الصد عن سبيل الله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أنت رجل طيب والحمد لله مسلم في المسجد، وبدأت قلت تاجر، فبدأت تأخذ أموال الناس تستثمرها، الناس يحبونك وقال لك نأكل من الحلال دعك من البنوك، فأخذت فلوس الناس، وبعد ذلك بدأت تغش وتدلس وانتهت الفلوس، نصبت على الناس وانتهت الفلوس. ليس فقط إثم النصب على الناس هو الذي ستتحمل إثم، بل إن الناس يكرهون الدين بسببك، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الباب يحتاج إلى كلام طويل، لكن ما قل وكفى خير ما كثر وألهى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.